والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعامل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: والدعاء حالة الرمي وقبله. لا زال الكلام في بيان المستحبات في الرمي، ابتدأ بقوله: ويستحب البرش الملتقطة والطهارة، ثم قال: والدعاء، وهو المستحب الخامس بحسب الترتيب. الأول هو البرش، ثاني ملتقطة، ثالث بقدر الأنملة، الرابع الطهارة، الخامس الدعاء حالة الرمي وقبل الرمي وكونها بيده. يعني في ثلاثة أحوال يستحب الدعاء، وكون الدعاء مستحب آخر، وكون الدعاء بالمأثور وهي بيده قبل أن يرمي، قبل الرمي حينما جاء بها إلى الجمرة، وحالة الرمي أثناء الرمي. أكو أدعية وردت مأثورة يستحب أن يدعى بها. والدعاء حالة الرمي وقبله وقبل الرمي وهي بيده، وحال كون الحجرة بيد الرامي بعد، وكون الدعاء بالمأثور. والتكبير السادس من المستحبات، والتكبير مع كل حصات. هنا هذا اللي أحيانا نعبر حصات، أحيانا نعبر حجرة، لأنه ما كفارق. هو المصنف أيضا يعبر، فقهاء يعبرون عنه مرة حصى مرة حجر. فهذا الاستحباب السادس أن يكبر مع كل حجرة أو حصاة يرميها. هذا مع كل حصاة مرددة في عبارة المصنف، يمكن أن تكون مرادة لخصوص يعني التكبير أن يكبر مع كل حصاة، أو مرادة أنه يكبر ويدعو مع كل حصاة. فهذا مع كل حصاة ظرف، يمكن أن يكون ظرف للتكبير فقط، ويمكن أن يكون ظرف لكل من الدعاء والتكبير. قال: والتكبير مع كل حصاة، ويمكن كون الظرف وهو قوله مع كل حصاة مع الظرف للتكبير والدعاء معا. واضح العبارة إن شاء الله. قال: وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا، أو إلى 15 إلى 10 أذرع. البعد إيش قد يصير يكون بين الرامي وبين الجمرة حتى يتحقق الرمي؟ بالمقدار الواجب ما كحد معين، وإنما متروك للصدق العرفي بحيث يتحقق الرمي. إذا وقف بجنبها قريبا منها بحيث يصدق الوضع أو يصدق الدحرجة أو شيء آخر بحيث لا يصدق الرمي، الرمي يتقوم بوجود مسافة معينة. هذه المسافة كم؟ ما محددة، لا قلة ولا كثرة. فإذا صار أبعد 20 متر، 30 متر، 50 متر، عدة قدرة أن يرمي ويوصلها إلى الجمرة، ماكو منع. إذا صار قريب بعد مترين، متر ما أدري، بعد هذا القرب على مدى على شنو الصدق العرفي؟ العرفي يرى أن المسافة إذا بلغت مثلا المتر أو أقل المتر يقول هذا مو رمي، هذا وضع مثلا. فإذا من جهة القلة موكولة للعرف، من جهة الكثرة موكولة للقدرة، لأنه إيش قد ما تبتعد يصدق رمي، لكن إيش قد أنت تقدر تبتعد بحيث تصيب الجمرة. هذا المقدار المحقق. أما الاستحباب، يقول الاستحباب يدور بين 10 أمتار إلى 15 متر. في ضمن هذه المسافة هذا استحباب أن يكون البعد بين الرامي وبين الجمرة بمقدار 10 إلى 15 متر. قال: وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا إلى 10 بهالمقدار. نعم. ورميها خذفا. الخذف معنى فسر بثلاث تفسيرات. تفسير من اللغة، وتفسيران أو تفسيرين، شنو حطينا لها بقى؟ قلنا بثلاث تفسيرات، تفسير من اللغة وتفسيرين من الفقهاء. وورد في الروايات مضمون معين. السؤال هنا بعد ما نذكر المعاني الثلاثة نشوف من اللي يتوافق مع مضمون الروايات. تفسير فسر الخذف الرمي خذفان بمعنى أن توضع على باطن الإبهام، وهذا الإبهام يسمونه، وتقذف ترمى بمن؟ بالسبابة. مو هاي السبابة؟ أيوة خبام طفل بيذنك. إذا تسميات خنصر بنصر وسطة سبابة إبهام. واضح هذا إنه مو خاف أقول، خاف أقول نفس واحد شيخ أمريكي. شيخ شو قضية؟ أمريكي من جاينا حتى أصابعنا من عرفين. فالتفسير الأول أن توضع طبعا هم شنو قلنا بلا أشكال، فمو جايب لك هالحجرة هالقدم بناء على أنه إحنا جايبينها مستحبة بقدر الأنملة، فتضعها على باطن الإبهام وتقذفها بمن؟ بالسبب بها فكيفية هتشي أو هتشي هسه بعد هاي مو مو بهاي الطريقة، هذا يسمى خذف. بعض الفقهاء أوجب الخذف، قال الخذف واجب كالسيد المرتضى، لكن شنو فسرها؟ نفس هذا التفسير على باطن الإبهام بس قال مو بالسبابة بالوسطى. بهالكيف بهالطريقة هذه هذا يسميه خذف، فصار عنده تفسيرين بالسبابة لو بالوسطى. أكو تفسير ثالث موجود في الصحاح في كتب اللغة العربية في كتب المعاجم أن الخذف هو الرمي بالأصابع مرة واحدة، خليها مثلا على باطن الكف حرحارة الإيد يسموها مثلا، هسه يثبتها بالأصابع كذا، لكن من يرميها الرمي يستند إلى اليد مو إلى الأصابع، ومرة واحدة بالأصابع هتشي هتشي هذا كله يصدق به بالأصابع. فالتفسير الثالث اللي هو موجود في معاجم اللغة أن إذا كان الرمي بالأصابع يسمى خذف. طب بالتالي راح يصير واضح أن هذا التفسير الثالث أعمل التفسير السابقين. ليش؟ لأنه الرمي بالأصابع إلى كيفيات متعددة، إذا كان بالسبابة والإبهام بالوسطى والإبهام هذا كلاهما يصدق أنه بالأصابع، وإذا كان شنو المسك هكذا وهذا الرمي الآن المتعارف هيتشي بالطريقة تحريك تمام اليد مو أنه هيتشي لا هيتشي شمر شمر كل إيده أيضا يصدق على أنه شنو بالأصابع. فهذه التفسيرات الثلاث هذا اتضح. إذا أجينا للرواية بعض الروايات ورد هكذا أكو بها عطف، رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفهن شو التلفظ تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة إلى آخره. هاي بالرواية هيك وارد. الشارح يقول هذا الواو العطف يظهر منه أنه عندنا استحبابين، استحباب الأول أن تخذف، إذا رجعنا للمصطلح الخذف نطبق عليه القاعدة اللي ذكرناها بالدروس السابقة، هذا صار مصطلح ورد في لسان الشارع، الشارع تصدى لبيانه وتعريفه، وين تصدى؟ ما تصدى. فنرجع للعرف، عرف اللغة شو يقولون الخذف؟ الرمي بالأصابع، واضح؟ هاي كيفية أولى، وهي أو عفوا الاستحباب أول أن يكون الرمي خذفا، خذفا يعني شنو وخرها؟ أن يكون الرمي بالأصابع. هاي العطف بيان لكيفية استحباب أخرى وهي أن يكون الخذف بأن تضع الحصات على باطن الإبهام وترميها بمن؟ بالسبابة. فصارت هذا شنو؟ كي مستحب في ضمن مستحب، هو أصلا بالأصابع مستحب ثم أكو استحباب في ضمن استحباب. صار واضح إن شاء الله؟ فمننا نفهم أن كلام الفقهاء الذين قالوا بالتفسير الأول أو التفسير الثاني ماكو منافات فيما بينهن ولا مع المعنى اللغوي ولا مع الروايات ولا مع الروايات، لأنه مرادهم بهذه الكيفية هو أن يحقق استحبابين، ومن أراد بهذه الكيفية تقول هذا مو موافق للرواية، يقول نعم وما موافق للرواية لكن هو حقق الاستحباب الأول أو الحقيقة الأولى وهي أن يكون الرمي بالأصابع. واضح إن شاء الله. ثم الشارح يضيف يقول هذا المعنى وهو كون الخذف بالأصابع مطلقا سواء كان بالوسطى أو بالسبابة بعد وضعها على باطن الإبهام، هذا المعنى الأعام هذا يفيدنا ينفعنا في مقام آخر، وهو أنه راح يصير عندنا تعارض بين استحبابين، بين استحباب التباعد وبين استحباب الخذف بهاي الكيفية. يقول إذا واحد وقف على بعد 15 متر ويريد يقذفها بالسبابة هتشي وهي بقدر الأنملة ها؟ يا يقول ما ادري صعوبه يعني يصعب، بس مو نقول ما توصل يصعب، هذول السبعين كلهم يجوز حصل في السبعه يوصل قوه يعني. ها هو كل نصيب الجمره اي لازم شنو قلت
لازم نصيب همه
هو كل نصيب، فيقول هو مو مجرد تقذفها هيك لا كون تحقق الاصابه، الاصابه شرط يعني شرط واجب، هذا مستحب والبعد 15 مستحب، فإذا صار تعارض بين هذا وبين هذا يقول نقدر نجمع بيناتهم، قلنا أنت صير على مثلا على 15 وأخذ بهاي الكيفية، أو يمكن حينئذ تجمع بجمع آخر بحيث تتحقق كل منهما، أو ترفع اليد عن الاستحباب الآخر وهو كون بال على باطن الإبهام مع القذف أو الرمي بالسبابة أو بالوسطى. قال ورميها خفا، والمشهور في تفسيره في تفسير الخالف أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة، هذه فسروا الخلف المشهور، وأوجبه أوجب الخلف بهذا المعنى جماعة منهم ابن إدريس فسر بهذا المعنى، والمرتضى، ولكن المرتضى رحمة الله عليه حينما أوجبه قال بماذا؟ جعل الدفع بظفر الوسطى، هذا تفسير ثاني. وفي الصحاح كتب اللغة العربية إذا راجع استعمالاتهم الخذف بالحصى معناه شنو الخذف بالحصى؟ الرمي بها بالأصابع، هذا التفسير الثالث اللي هو حسب المعاجم اللغة العربية. هنا أنت صراحة تقول صار عندنا ثلاث تفسيرات، بل مو هيك لا بعد أكثر من هذا، ما ذكره الفقهاء منافي أو غير ما ذكر في معاجم اللغة العربية. إجا الشارح يوضح قال وهو غير مناف للمروي، هاي المعاني الثلاثة فضلا عن كما سيأتي أنه الأول والثاني ما منافي للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. يقول الشارح وظاهر العطف بالواو هاي وتضعها، وظاهر العطف أن ذلك أمر، أن ذلك يعني هذه الكيفية اللي تضعها على على باطن الإبهام أمر زائد على الخذف، الخذف هو هذا بعد ذكر الخذف مستحب، إذا رجعنا للغة نجد أن الخذف بمعنى بالأصابع، هذا وتضعها على باطن الإبهام وتخف بالسبابة هذا معنى آخر إضافي كيفية مستحب في ضمن مستحب، أمر زائد على الخذف فيكون فيه سنتان إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد، حتى لو كان بإيدك لكن شنو بالتالي المهم تصار بالأصابع، هذا استحباب أول سنة أولى، والأخرى جعله بالهيئة، جعلوا الخذف جعلوا الرمي بالأصابع بالهيئة المذكورة على نحو شنو؟ بالسبابة أو بالإبهام الوسطى بعد وضعها على باطن الإبهام. وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق؟ بالتالي احنا هذا المعنى. أنت المهم إذا تتحقق الرمي فكيف؟ بالأصابع أو بدون الأصابع؟ تتحقق الاستحباب بالأصابع، تتحقق بعد استحباب أخاص اختار كيفية السبابة أو غيرها. نعم. وفيه مناسبة أخرى، وهذا الخذف بالمعنى الأعام، وفيه وفي تفسير الخذف بالمعنى الأعام مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور اللي هو بين 15 10 إلى 15 متر، فإن الجمع بين التباعد وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد، بالمعنيين السابقين يعني بالوسطى أو بالسبابة بهذه الكيفية. ولهذا بعد صعوبة أن نجمع بين واحد يبتعد 15 متر وبين أن يخذفها بالسبابة، صعوبة أكون. وينبغي مع التعارض بين هذين الاستحبابين ترجيح الخذف خروجا من خلاف موجبه، وبالتالي أخذ الخذف بهذا المعنى اللي هو بالمعنى الأعم ترى حصل محقق له، فتقف على 15 وتقذف بمن؟ بالأصابع، لكن مو بنحو الكيفية اللي هي في ضمنها بالأبهام أو بالوسطى، لا هو تكمشها بالأصابع وتشمرها بكل حالك بكل إيده، فصار أنت حقق الابتعاد 15 وبنفس الوقت حقق الخذف بالأصابع. نعم. وينبغي مع التعارض، تعارض بين الاستحبابين، ترجيح الخاذف خروجا من خلاف موجبه. يقول ليش احنا اساسا ليش توقفت التعارض وكنت تجمع يعني ليش التخوف هو خوف مستحب؟ يقول لا، مو احنا الخاذف تقدم عندنا هناك من اوجبه، مو مثل ابن ادريس والسيد المرتضى قالوا بوجوبه، فاحنا راح يصير عندنا تعارض بين واجب وبين مستحب، بين واجب ان يكون بمن؟ بالأصابع خذف، فمن يقدر نرفع اليد عنه أو مو من يقدر، يعني صار بيشوفه مخالفة لمن قال بالوجوب، وقدر الإمكان إذا تمكننا عدم المخالفة أو لا. وبين هذا بين هذا وبين أن يكون بعد 15، فبالتالي إذا أردنا الخروج من هذا التعارض نختار الخذف بتمام الأصابع مثلا من دون هاي الكيفية الخاصة والابتعاد 15، فتكون قد حققت كلا الحالتين.
شيخنا عفوا هذا غير يعني مرجح فقيه، يعني قالوا وجوب شيء مثلا،
فقيه قالوا شنو؟
وجوب شيء معين اللي هو الخذف، سيد المرتضى وابن ادريس قالوا بالوجوب، ومعناها انا هذا اتخذ مرجح، ماكو عندنا مقاعد الترجيح انه اذا كان فقيه انا ارجح. نعم من باب انه انا استحسن هذا الشيء، اقول هذا الاستحباب اعمل به احسن، هيك شيء ما
اي،
لكن قصدي انه اخلي معيار للترجيح، قاعده للترجيح، يعني ظاهر كلام انه قاعده للترجيح.
جيد. اولا انتم جاي تنطلقون من ان المرجحات وين اللي درستوها؟ بأصول المظفر، تمام؟ اكثر منها ما درستوا، بعد خلينا نصعد بالدراسه اكثر ونشوف وش اوجه الترجيح. اكو اوجه ترجيح اخرى، ما مثلا تبناه المتاخرون، هذا لا يعني ان باقي المرجحات عند المتقدمين باطل، هذا لا يعني، فوجود مرجحات عند المتاخرين واللي احنا درسناها بأصول المظفر او بالحلقه او بهذا المستوى من الكتب، هذا لا يعني انه المرجحات اللي كانت عند المتقدمين هذه باطله، لا، هاي استوجهها المتاخرون، فماكو مانع مباشر انت تدرس هذه المسائل تجد ادله على مرجحات غير التي ذكرت.
يعني قصدي هو عنده مرجح
بالنتيجه، هو من 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 يعبر انه هذا مرجح، بعد مو اشكال تقول هذا المرجح غير ما هو موجود عندنا، هو مرجح عنده، هو ثابت عنده، هذا مرجح، هذا واحد، تفتي مطلب جيد. اثنين، احنا ما عندنا راح يوكل. اثنين احنا ما عندنا روايتين متعارضات حتى نقول بانه شنو نرجع القواعد الترجيح او باب التعارض حتى نشوف انه اول شيء جمع العرف ثم مرجحات والا فالتساقط او التخير على الخلاف. ما عندنا روايتين متعارضات، عندنا اقوال فقهاء والكلام في اتخاذ قول الفقهاء كمرجح هذا غير الترجيح بال المرجحات اللي وردت عنهم عليهم السلام في باب التعارض، هذا شيء وهذا شيء. هاي اثنين واضح ان شاء الله. طب ثلاثه انت ان شاء الله من راح منا وهيج ندخل بعد في بحوث استدلاليه. احنا سابقا كنا منهاج شرائع بدايه اللمعه وسط اللمعه، انا اتلقى واجب مستحب مكروه صحيح فاسد شر جزء مو جزء، انا شو ليش اقول؟ نعم غايه الامر انه شنو اختلافه عن ذاك، شنو هو وجهه، شنو دليله حتى افتهم المطلب. اما شويه من اصعد بعد شويه اكثر لا، بعد انا ما اخذ المسلمات، انا احاول ان ابني ملكتي، انا ابني مو اقول صرت مجتهد. هو الملك شلون تبني؟ ايش الملك؟ مو يقول حاله راسخه شلون تبتدي؟ مو واحد هو نايم كل شيء ما عنده قاعد الصبح اللي قال روحه مجتهد، مو هيك، هذا تدريج. فهو من ينبني هذا التدريج؟ من هاي الكتب الفقهيه بنحو المواظبه والاستمرار بتداولها والاشتغال بها ومعرفه مستنداتها ومعارضاتها واقوال الفقهاء وشلون يعملون الفقهاء وكيفيه المعالجات من الروايات وكيفيه استنطاق كلام المعصومين عليهم السلام وكيفيه معالجته ودمجه مع الروايات ومع اقوال الفقهاء. هاي شيئا في شيئا واحد طالب بعد تعبير بعض اساتذتنا ينطبخ تنطبخ انت شيئا في شيئا شوف تبدي ملكه تصير تصل للقمه بالملكه يصير عندك ملكه ما تصير، هذا شيء آخر. ومن ضمن هذا السير فقهاء يعانون من قضية، فقهاء بشكل عام أكو معاناة أنتم كنتم تبدون بها منها. الفقهاء اللي كانوا معاصرين للأئمة أمثال زرارة محمد بن مسلم على قول مثلا المفيد والكليني اللي في زمن الغيبة الصغرى، كليني مفيد لا ذولا فهمهم 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 يصير حجة، هم افتهموا رواية انا افتهمت غير شيء، احط فهمي في عرض فهمهم في عرض لو احاول انا كيف فهمهم. بعض الفقهاء يقول مفيد شنو كليني شنو، انا احسن منه، انا عندي فهم او علم الكليني وزياده. هو هذا طريقه العلوم التراكميه، هم اسسوا اشياء واللي وراهم اسسوا واللي وراهم اسسوا. انا في هذا الزمان انا فقيه لا مو فقيه، فقيه درست ما عندهم وما عند بعدهم بعدهم وانا رفضت. ففهمي اصلا ما اخلي في عرض فهمهم، اخلي فهمهم حاله حال بقيه العبارات بس اطلع وامشي. واكو فهم اخر، اكو مبنى اخر شو يقول؟ لا، فهم المتقدمين انا اخليه اصلا في طول فهمي قبل فهمي. ليش؟ يقول أنا عشت مؤثرات لغات أخرى، تطور باللغة وتطور بالمجتمعات وبالتعاملات، هاي الألفاظ اللي عندنا كثير منها وضعت أوضاع أخرى، استعملت مجازات، كثير من المؤثرات صارت. فأني ابن جوليد، أنا ابن جوليد غاية ما عندي دراسة، فما عندي من فهم مبتني على دراسة أقوال المتقدم لغة وفقها ومنطقا وفلسفة وتاريخ كل عند المتقدمين درستها. فأنا من أجري أفتهم في معنى معين هاي اللغة اللي عندي مو هاي لغة الشارع بالدقة مو هاي لغة الشارع. وأنا كم شارع خذف يقول خذفها براسه وأنا كويت في شخة براسه مو في شخة براسه نقرأ براسه هاي لغتنا حقيقة غير. وين تبقي بالروايات انقر الحصوايا بالحائط لو الإمام في هذا الزمان كان يقول الرمي طق الحصوايا بالحائط هو اي لو كان الامام هسه موجود يفهمنا هو الامام في زمانه ليش هو ليش الامام يعني يتكلم بس بهذه اللغه. سيجيكم ان شاء الله في مطالب اخرى ولعل بالمكاسب اكو روايه انه اجى شخص كلم الامام بلغه اخرى ما الموجودين ما عرفوا شنو شنو لغه غير اللغه العربيه. الامام جاوبه وبطلاقه وهذاك اخذ جوابه وراح سأله الإمام قال هذا قال هذا بلغة غير لغة لغة فلانية يعني الإمام يحكي غير لغة. فمن بالعقائد ثبت أن الإمام يعرف لغات ولهجات وكله بس ليش أتكلم بليش اللغة أنا ذا حتى يفهم. قال أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم ومضمن عقولهم ومراعاة مقتضى الحال. هذا يفتهم هاي اللغة أنا حاجي بهاي اللغة فمو حاجيك بالهندي ولا حاجيك بالباكستاني. باكستاني حاجي بالباكستاني عربي بالعربي إنجليزي بالإنجليزي. فلو كان الإمام موجود في هذا الزمان كان يتكلم بهاي اللغة اللي احنا نحكي بها. خب نرجع على أصل قصتنا. فبعض الفقهاء شو يقول؟ يقول هذا الكليني المفيد محمد بن يحيى أحمد بن محمد العطار أبو محمد بن الحسن بن الوليد دول الفقهاء اللي كانوا شنو حريز والد الصدوق التلعكبني غيره دول كانوا موجودين وين؟ في جو الأئمة في زمن الأئمة. فهم من يذكرون فتشي معين على أقل تقدير سمو أقطع بس أطمئن أن هذا الفهم أسبق مني بخطوة. أني افتهمت اللغة ثم استظهرت. هو ما احتاج يفتهم اللغة هي لغته. هو قرأ الرواية وكانت الرواية بنفس ألفاظه التي كان يتعامل بها يومياً وافتهم هذا المعنى فيصير عند اطمئنان. بعض الفقهاء يقول فيصير عند اطمئنان أن فهم المتقدمين أقرب إلى الواقع من فهمه. فهذا الأقرب للواقع على أقل تقدير أجعله قرينة مو دليل دليل بس كلام المعصومين أجعله قرينة على شنو؟ على فهم الرواية. ففي مقام تعارض روايتين في مقام تعارض قولين أو أقوال ما أعامل قول مثلا الحريز أو محمد بن مسلم أو زرارة أو الكليني والتنازل وجاي بمنزلة قول مثلا صاحب البحار وصاحب الجواهر هاي الطبقة ولا بمنزلة قول مثلا السيد الحكيم في المستمسك ومن هو في عرضه. لا ما كنت مقارن هذا ما موارد أحط من منزلته. دول فقهاء أبذاذ أساطير قوموا المذهب لكن بالتالي أنا جئت في هذا مقامي أتعامل مع العبارات ومع فهم الفقهاء مو بمستوى واحد دولك أطيهم. فبعد أكو مباني أخرى بناء على هذين المبنيين المشهورين المذكورين المتعامل بهما تقريبا في أوساطنا الفقهية نجي إلى عبارة الشارح. قد واحد يجي للشارح يقول له يا أيها الشارح رحمة الله عليه جزاك الله خير أنت كلش محتار بالتعارض والله ليش لأنه فلان قال بالوجوب والعمي أقف هو فلان هذا من قال بالوجوب ابن إدريس وبعد المرتضى شو وقت هم ذولا شو وقت ما المرتضى شو وقت وفاته من بالي 436 أنا شو وقت هسه جاي أتكلم يا سنة 1440 يعني إيش قد بناتنا 1000 سنة. أنا أحط قولي ويا قوله ما أعتبره هو اللي يعني بينه وبين الغيبة الصغرى قرابة 100 سنة هيك أنا أخلي قولي ويا قوله مو معصوم هو لا لكن فهمه أقرب منه فعلى أقل تقدير. شو قد يعني ترى شارح هم كلش متمادي رايح مبتعد عنهم فعلى أقل تقدير أن ما أخالفه، سمو أخذ كلامه دليل، إذا كان بالإمكان أن ما أخالفه ما أخذ، فأجعل كلامه قرين على ترجيح قول على قول في الاستحبابات، هاي وما قابلها مني.
هذا الكلام يتم إذا قلنا آراءهم تقريباً.
عفوا أنا هسا هذا مجرد الإطلاع، لا أريد أثبت ولا أريد أختار قول، مجرد أنه إحنا طالب وصلنا لهذه المرحلة كنا نطلع على بعض المباني.
يعني شيخنا نقول هذا الكلام يتم إذا كان كلامهم وآراءهم على نسق واحد، باعتبار إذا لقينا رأي اليوم كلش واضح هو مخالف بالنسبة للآراء كلش واضح، فهذا شلون بعد أنا يصير عندي اطمئنان بهذا العالم المتقدم؟
جي أقول هذا صار تحقيق في المباني. من يقول بالاعتداد بعبارات المتقدمين وفهمهم كون يجي عالج للتعارضات اللي كانت، فأعدهم تخريجاتهم أنه بعض الروات يقول هذا أصلا مو عربي، هذا مو عباراته،
على فرض لقينا شيء واضح كلش واضح.
فأقول بعد هاي صار بسلتفة شيخنا صحيح، أقول هذا بعد ينسئل لمن يتبنى الرأي القائل بالاعتداد بفهم المتقدمين الجنس، يقول له خب أكو تعارض بين كلماتهم، صار شيء آخر مو يمنع. احنا الان لا رد، مجرد اريد اقول هاي عباره الشارح اللي يقول خروجا عن خلاف موجبه، مو هيك كلمه اعتبار، هذا فقيه يتكلم، فقيه مو هيك يعني، هذا مو قاص، مو كاتب هيك مقاله بالفيسبوك او بالتويتر وجينا احنا قلنا هسه يلا شاي حاله حل، لا كلمه يختارها اذا تريد بالدقه، يعني تجعل كتاب اللمعه مثلا هو محط بحثك الاستدلالي في الخارج، كلمة هي تطلع من عندها شنو؟ عبارة ودليل ومطلب. فهذه الآن العبارة الأخيرة بناء على يعني السؤال الشيخ خروج مو شنو عبي على حساب الله أنت كلش مهتم أن لا تخالف من أو جبر. إيه أنا هذا مو كلام جعلته دليل، بس على الأقل تقرير مرجح في مقام شنو تعارض مستحبات مو أكثر. ولذلك هاي حتى مثلا لا تجد بعض كلمات الفقهاء عندنا متأخرين هاي في الرسالة العملية، هاي مرات عبر والأحوط استحبابا كذا في الاستدلال هو شنو مستندا؟ خوفا من مخالفة المشروع. جاءت ليش خايف من مخالفة المشروع؟ هل غاية الأمر أن يطيها استحباب؟ يعني مو شوية يعني تالي أنت شنو يعني من ذكرت الاستحباب في مطالب معينة أنت ما ذكرت الأحوط استحبابا، لكن في هذا المطلب قلت الأحوط استحبابا ليش؟ بل بعض الفقهاء أكثر، بعض الفقهاء المتأخرين هاي اللي هم يعني أمثال بس ما نجيب اسماء، يصل في الاستدلال النهائي الى انه يجب كذا، هذا كذا واجب، بس هذا القول مخالف للمشهور، هو بالاصول هم ثبت ان المشهور ليس بحجة، مو حجة اصلا، الاجماع مو حجة، مو بس المشهور فضلا عن الاجماع، اجماع مو حجة، المشهور مو حجة، لكن من اجى بالفقه وشاف مثلا المشهور يقولون مثلا باستحباب الفعل الكذائي، هو اجى بحسب الدليل والروايات وصل الى وجوب الفعل الكذائي، قوله بالوجوب يخالف المشهور، ايه افتش على مبانيك انت كنت تكتب بالوجوب، يقول القلب مو هيك، نجي للمطالب العلميه واسولف براحتي بالاصول، تام مو تام، حجه ليس بحجه، ايه براحتي، بس من راح افتي وأدري عشرات الناس يعملون وكلها تتعلق هنا، ويوم القيامة أتسائل ما أدري لعله يوم القيامة يجي المولى يسألني يقول لي خوي أنت من أفتيت شنو أنت ما تفتهي، فقهاء قبلك 60-70 فقيه قالوا بالاستحباب، أنت ما تقول لي طلع الشق مخالف وحدك تقول بالوجوب ليش؟ تبقى هاي بقلبه، فش يقول الأحوط وجوب، يوم القيامة شو يقول لك؟ قلنا مولانا ما قلت واجب، قلت مقتضى الاحتياط، فمقتضى الاحتياط المكلف يريد يشتغل بالاحتياط، فإذا جابها إذا جاب الفعل ملزم بالاحتياط، راح يصير حينئذ فتوى في خلاف المشهور، يقول لا احتياط جاب احتياط مولاي سهل يريد يتركها، خلي ينتقل لفد واحد رقبته أقوى مني، يلقي له واحد أقوى مني يحرم، فمخرج هاي الاحتياط مع شنو؟ منفذ الفقهاء، أكو أكثر من هذا بعد، هذا الاستحبابات يجي يرجع له مرجح، بعض الفقهاء يتنازل عن الوجوب ويقول بالاحتياط بناء على خوف مخالفة المشهور، واستقبال الجمرة يأتي الحديث فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله. طيب الله
الله أوصيكم إذا تدور درسي خلص
بعد واسك هذا فراق بيني وبينك.